يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسامح والتغافل قيمة كبيرة وركن كبير من أركان السعادة الزوجية، ولا تستقيم الأسرة دون أن تحدث مسامحة ودون أن يحدث تغافل عن الأخطاء. والعفو والمسامحة والتغافل هذا يا إخواني من شيم الكرام أصلا، يعني دي من أخلاق الناس العظماء، الناس اللي بتسامح دول إيه؟ الناس العظماء. وعندنا المثل الشعبي المصري للمسامح كريم، هو كريم بخلقه، كريم بتجاوزه، كريم بأنه نسي وغفر لصاحبه أو لصديقه أو لزميله أو شريكه ما فعل من أخطاء أو تجاوزات. لذلك نحن نقول إن الواجب على الزوجين أن يستصحب معهما هذا الخلق، خلق التغافل والتسامح. إنك تعدي كثير وتفوت كثير، وإن الزوجة تعدي وتفوت ولا تقف عند هذه الأمور. وربما هذه الحلقة سنكون متحاملين على الرجال، لأنهم هم الذين يطالبون دائما بالتغافل، فالمرأة قد تكون سريعة الغضب وقد تكون انفعالية وعاطفية وأحيانا ردود أفعالها غير منضبطة، لكن الرجل هو الواجب عليه أن يكون رمانة الميزان وأن يدرك أن هذا البيت لا يستقيم ولا تمر عثرات هذا المنزل إلا إن تغافل عنها. والعجيب يا إخواني أن قيمة العفو والصفح قيمة عظيمة جاء بها القرآن يؤصل لها ويبني عليها أحكاما. لما تكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقعوا في عرضها، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والد الصديقة عائشة رضي الله عنها، كان له ابن خالة اسمه مصطح ابن أثاثة، وكان أبو بكر يكفله ويرعاه وينفق عليه ويرسل له نفقة كل فترة يتابعه فيها. وكان من عادة النساء أن النساء لا يقضين الحاجة، أو أن الرجال لا يقضون الحاجة، العرب بشكل عام لا يقضون الحاجة في المنزل، ما بيعملوش حمامات أو كنيف في المنزل، وإنما يذهبون إلى الخلاء لأنهم يريدون أن تكون البيوت طاهرة ورائحتها جميلة، ولا يصح أن يوضع فيها العذرة أو القاذورات أو نجاسة الإنسان. فكانت النساء تذهب في الليل إلى الخلاء بعيدا لقضاء الحاجة، ويذهبون مجموعة من النساء مع بعضهم البعض. وفي الطريق بينما أمنا عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح، طيب، تعثرت أم مصطح في مرطها وعباءتها، فقالت: تعيس مصطح. قالت أم المؤمنين عائشة: أتسبين رجلا شهد مع رسول الله بدرا؟ فقالت أم مصطح: أو ما علمت ما حصل؟ وكانت أم مصطح لا تعرف أن أم المؤمن عائشة لم يصل إليها الخبر، وأن المدينة كلها تتكلم في عرض أم عائشة رضي الله عنها، وأن المنافقين يخوضون في عرضها، وأنهم يتكلمون كلاما شديدا يؤذي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم عائشة كانت تقول: لم يكن يريبني من رسول الله، ما كانش في حاجة تأتيني بالريبة والشك، إلا أنني كنت أفتقد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله، ولكن كان يأتينا فيمر علينا فيقول: كيفتيكم؟ وأنا قد استأذنت أن أمرض عند أبوي. لما عرفت القصة قالت: يا رسول الله، أذن لي أننا يعني أنا أصابني مرض وحمى، سأذهب عند أبوي. فأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا أدرك أبو بكر الصديق الخبر، وأن مصطح قد تكلم في عرض ابنته، فقطع المعونة والنفقة التي كان يعطيها وبنعها. ولما أنزل الله جل وعلا براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنزل الله آية يشفع فيها لمصطح عند أبي بكر الصديق، ويذكر أبا بكر الصديق بقيمة العفو والصفح. اسمعوا هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بل أحب يا رب أن يغفر الله لي بل أحب يا ربي أن يغفر الله لي. وأجرى أبو بكر النفقة التي كان يجريها مرة أخرى لمصطح. ما أجمل العفو. وتأمل قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني يا أخي إذا كنت تدرك أن الصفح والعفو فيه مغفرة، سامح زوجتك ليغفر الله لك، سامحي زوجك ليغفر الله لك. يا جماعة لنسامح بعضنا، لنسامح أولادنا، لنجعل هذا البيت بيت تراحم. خلوا البيت يا جماعة والأسرة أسرة مرحمة، أسرة تواصي بالخير، أسرة عفو وصفح. ولذلك لما جاءت الآية التي تحذر الأزواج من الأولاد ومن الأزواج، أخبر الله جل وعلا في خاتمتها داعيا عباده جميعا إلى الصفح والعفو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول أهل العلم لم يأتي العفو والصفح والمغفرة إلا في آية الأزواج، بقية الآيات جاء فيها العفو والصفح أو جاء فيها الصلح فقط. لذلك يا إخواني نحن نحتاج أن نفقه هذه الرسائل الربانية. ربنا جل وعلا يخبرنا أنه قد تحدث عداوة، وقد يكون هؤلاء الأزواج وهذه الذرية سببا في صرف الرجل عن صلاته، عن عبادته، عن جهاده، عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، عن أعمال البر والدعوة إلى الله. احذر، كن على حذر، لا يصرفك أحد عن طاعة الله ولا عن عبادته ولا عن جهاده، وإنما اعفو واصفح واغفر، أي تجاوز وتغافل وعد الأمور ولا تلتفت إليها، وكن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأتيه إحدى النساء بقصعة من الطعام وهو عند أمنا عائشة رضي الله عنها، فتمسك أمنا عائشة القصعة من الخادم وتلقيها على الأرض، تنكسر القصعة وينتثر الطعام. طبعا هذا الفعل لو أنك تأملته في بيوتنا لا يرضاه أي رجل، وربما لو حدث هذا أمام الضيوف يعني كما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام لربما حصلت مشكلة كبيرة، وبعض الرجال قد يغضب وقد يطلق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتسم يقول للضيوف غارت أمكم، المسألة غيرة فقط، غارت أمكم. ثم نزل هو من مقامه صلى الله عليه وسلم الشريف وتواضع وجعل يجمع الطعام ويجمعه ويلمه، ثم أمر بقصعة أخرى ترد مكان القصعة التي كسرت. ما أجمل هذا الأدب وما أحسن هذا التغافل. وليعفوا وليصفحوا، إننا إذا أدركنا قيمة العفو والصفح وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يكافئ الذين يصفحون ويعفون أعظم المكافأة. قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو استشعرت هذا المعنى في خلافك مع الزوجة وعلمت أنك لن يعطيك أحد الأجر، لا تاجر ولا ثري ولا مسؤول، وإنما الله هو الذي يعطيك الأجر، اصفح، تجاوز، غلطت مرة سامحها، مرتين سامحها، ثلاث مرات سامحها، لكن حاول أن تبين في كل مرة أن هذا خلاف الدين والسنة، وأن مدعاة المودة والرحمة في المنزل لا يكون إلا بتلافي هذه الأخطاء، ولا يكون إلا بالتجاوز عن هذه الأخطاء. واستشعر أن الله جل وعلا ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم فرأى الغيرة في بيته، ومع ذلك عفى وصفح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول إحدى النساء مر على زواجي 18 سنة، و18 سنة يعني في أولاد ويعني كبرت بنا الدنيا، ويعني عرفنا طباع بعض وفهمنا بعض وعشنا حياة مع بعض. تقول: فلأول مرة أصنع أسوأ عشاء في حياتي، اللحم احترق، الخضار نضج أكثر من اللازم، الملح زيادة، وقدمت الطعام لزوجي وأنا خجلانة، أكل زوجي ولم يفتح فمه ولم ينبس ببنتي شفه، ولما رفعت الطعام وبدأت أغسل المواعين جاء من ورائي وحضنني وقبلني، فقلت: غريب، لماذا هذه القبلة؟ قال: لأنك ذكرتيني بأيام ما كنت عروسا، عندما كنت لا تجيدين الطبخ، وأنا اليوم سأعاملك معاملة العروس. ما أجمل أن تستشعر أن زلة يسيرة يعني يمكن التجاوز عنها. بعض الآباء لا يسكتون إذا زاد الملح أو قل، وبعض الأزواج لا يتحملون تأخر الطعام عن موعده، وبعض الآباء والأمهات ربما تقوم الدنيا ولا تقعد إذا لم يكن هناك يعني دقة. يعني المرأة قالت له: أريد أن أذهب إلى المناسبة الفلانية، فتأخر الزوج، تنزل وتركب السيارة وتغضب وترفع صوتها وتسمع زوجها كثيرا من الإهانات. أين التغافل؟ وأين الرحمة؟ وأين الصفح والعفو؟ والله جل وعلا قال آية جميلة، اسمعوها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سبحان الله، يقول بعض السلف: لا تمر علي هذه الآية إلا وأغبط أهل المصالحة الذين يسعون إلى المصالحة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لما تتجاوز ابتغاء مرضات الله، لما تعفو عن الزوجة ابتغاء مرضات الله، لما تتجاوزي أيتها الزوجة عن زوجك ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. متخيل حجم الأجر؟ متخيل كمية الأجر وعظم هذا الأجر؟ هل تستطيع أن تستشعر هذه المعاني أثناء غضبك، وأن تكبح جماح نفسك، وأن لا ترد السيئة بالسيئة، وأن تكون وقورا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبتسم في أحلك الظروف، وأن تصنع من الليمون شرابا حلوا كما يقولون؟ لا بد أن تعفو، ولا بد أن تصفح، ولا بد أن تتغافل. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: إن 9 أعشار الخلق في التغافل. يعني لو قسمنا الخلق إلى 10 درجات، ف9 درجات تسمى تغافل، وخلق واحد أو درجة واحدة قد تجمع الكرم، وقد تجمع المروءة، وقد تجمع الشجاعة، وقد تجمع النجدة، ونحو من ذلك. لكن 9 تعني أن تتغافل عن الأخطاء، تغافل ليحفظ قلبك الود، وتغافل لتنسى الأحزان والآلام، وتغافل لتتذكر السعادة وأصول حياتك الزوجية، وتغافل لكي تمر هذه الدنيا. ونحن يا جماعة أصلا فوق ظهر الأرض، نحن يعني مستأجرون، نحن نعيش مدة زمنية، الدنيا لا تدوم لنا ولن نعيش عليها أبدا، وإننا بإذن الله سبحانه وتعالى ماضون إلى الدار الآخرة، وساعون أن نكون في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنعد أنفسنا للدار الآخرة. لا تستاهل الدنيا كل هذا الوجع، ولا هذا الحزن، ولا هذا الابتلاء. وأذكر أن أحد الشباب حكى لي قصة أنه ركب بجوار سائق تاكسي، وكان رجلا كهلا كبيرا مسنا، وكان يعني يتجاذب معه أطراف الحديث، فقال له: يا حج، يعني قل لي كلمتين كده أستفيد بهم في حياتي. فقال له: شوف يا ابني، كبر دماغك وطنش وتغافل، ولا تقف عند كل صغيرة وكبيرة، ولا تدقق، تعيش حياة زوجية سعيدة، وتعيش مع والديك في سعادة، وتعيش مع أصدقائك في سعادة، وتعيش مع مديرك في عملك في سعادة، وتعيش مع الناس من حولك في سعادة. تغافل، لا تلتفت، واسمع هذه الآيات الجميلة، وانظر إلى العفو والصفح، وانظر إلى كرم الله وجوده حينما يعطي ويجازي هؤلاء الذين يصفحون، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما أحوجنا إلى الأجر؟ نحن عندنا من الذنوب وعندنا من التقصير وعندنا من الأخطاء الشيء العظيم، فإذا تغافلنا وعفونا وصفحنا كنا عند الله جل وعلا من أصحاب الفوز الكبير. نحن هنا في بحر الغرام، أقول كلمة للزوجين: يا أيها الأزواج، تريدون مغفرة الذنوب؟ عايز ذنبك يغفر؟ عايز ذنوبك تزول؟ عايزين السيئات والآثام وهذه الأعمال التي نخجل أن تظهر يوم القيامة بين الناس نريدها أن تمحى؟ فلنعفو ولنصفح. لقد قال الله جل وعلا لخير الناس، خير الناس بعد الأنبياء، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يعطيكم الله جل وعلا مغفرة، وأن ترجعوا من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، وأن تأتوا يوم القيامة لا ذنوب عندكم؟ إذن اعفوا واصفح. والله سبحانه وتعالى قال آية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أجرك ليس عند مسؤول ولا تاجر ولا ملياردير، أجرك عند الملك الكريم، عنده سبحانه وتعالى. وكم من أسر فرقت لأن مبدأ العفو والصفح لم يكن موجودا. ولو كان هذا المبدأ موجود في جلسة صلح، سامحها يا أيها الزوج، سامحيه يا أيتها الزوجة، لعادت المياه إلى مجالها، والتم شمل الأسرة مرة أخرى. وكم من الأبناء إذا ما جلسوا مع الآباء والأمهات يلومونهم: لماذا طلقتم؟ ولماذا انفصلتم؟ ولماذا افترقتم؟ هل صبرتم؟ هل تحملت قليلا وصبرت على هذا الأذى الذي يصدر من الزوج؟ هل صبرت قليلا وتحملت هذا الأذى الذي يصدر من أمنا ومن زوجتك؟ لعلك ربما أن تدرك في المستقبل ثمرة هذا الصبر، فتكون المرأة صالحة وتكون طيبة وتكون وقورة، ولعل الله يخرج منكم ذرية طيبة تكون سببا في رفعة الإسلام وعز المسلمين ورفع راية الدين وإعلاء شأن البلد والأمة، وأن يكون بيننا من أهل المكانة والشرف والسؤدد ما يكون. لعل الله يخرج من صلبك شابا موحدا يحرر الأقصى، ولعل الله يخرج من صلبك يا أيتها الأم امرأة مؤمنة تعلم نساء المسلمين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. استحضروا هذه النوايا واستشعروها جيدا في وقت الخلاف، واجعلوا الصفح والعفو هو أساس حياتكم، وحينها يصب الله عليكم الخير صبا. والله يا إخواني، ما سألت أحدا عفا وصفح إلا وقال: أعيش في سعادة وطمأنينة وسلام نفسي وأمان قلبي لا يعيشه غيري. وإخراج الضغائن والأحقاد من القلوب هو صفة من صفات أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل تقطر لحيته ماء مرتين بل ثلاث مرات، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، وبات عنده وسأله فقال: ما هو إلا ما ترى، ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، لكني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل مسلم، فلا أبيت وفي قلبي غل أو كبر على أحد من المسلمين. قال: فتلك التي بلغت بك الجنة وتلك التي لا نطيق. نحتاج يا شباب ويا بنات، يا أيها الأزواج، أن نتغافل عن الأخطاء وأن نعفو ونصفح. وقد بينت لكم ثمرة هذا من الكتاب والسنة، ودللتكم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه. بل أخطر من ذلك، في مرة من المرات قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تتكلم عن آية نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يبيح الله فيها لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج من يشاء، ترجي من تشاء منهن إليك وتؤوي من تشاء، فقالت أمنا عائشة: لا أرى إلا أن الله يسارع في هواك، أو أن ربك يسارع في هواك. كلمة عظيمة لم يلتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنها خرجت من غيرة من قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في بحر الغرام أدعوكم أيها الأزواج جميعا إلى العفو والصفح، لعل الله أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والإكرام، إنه سميع قريب مجيب. أسعد الله بيوتكم وبيوتنا، ووفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا. تزيد الأرواح حناناً.